حزين طريق نسلكه قد
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء، ونعوذ به من علم لا ينفع ومن قلب لا يقشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. بالأمس أصدرنا عدة بيانات لأن الأمر يقتضي ذلك، بيان يتعلق بوثيقة إلغاء ومنع كافة أشكال العنف ضد النساء والفتيات التي أصدرها مركز المرأة بالأمم المتحدة، والوثيقة انتهكت كل ثوابت الشريعة، ولكن الوقت يحتمل طبعا التعليق. كان أيضا بيان حول اتفاقية تعاون سياحي بين مصر وإيران والتحذير من الاختراق والمد الشيعي، بيان بشأن قمة صدر قبل ذلك، قمة منظمة التعاون الإسلامي. كان بيان أيضا أصدرناه بالأمس يتعلق بالأحداث الدامية في دولة بنجلاديش، صدرت أحكام بالإعدام على مجموعة من العلماء الأكابر، وكنا بنتكلم على إفاد يعني مجموعة من هيئة الحقوق والإصلاح للكلام في هذا الموضوع، ولأن يعني مظاهرات صاخبة بطول البلاد وعرضها في بنجلاديش لنزع الفتيل ولرد الحقوق لأصحابها، وإلا فأنتظر أحكام بالإعدام على علماء كهؤلاء، الأمر بلا شك خطير. وأيضا يعني الأيام الماضية صدر بيان بشأن الأزمة الأمنية الحالية، فمتابعة الأحداث ورصد الأحداث مسألة طبعا مهمة لا تقل أبدا في الأهمية عن الإجابة على الأسئلة التي ترد، وليس منا من يحتقر أو يحقر من المعروف شيء، اتقوا النار ولو بشق تمرة ولا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، أن تتوزع الجهود، أن نسد الثغرات، أن نتعاون لإحقاق الحق ولإبطال الباطل، أنت تسد ثغرة وأختنا تسد ثغرة وأنا أسد ثغرة، عمل الفريق كما يقولون، والعسل لا يستخلص إلا من عمل الفريق. هل نهمل شأن العمال مثلا؟ لا طبعا، في عمال، في ذكور، في شغالات، وفي مالكة، ولا يصح أن يكون الفريق كله عبارة عن ملكات، يعني لابد أن تتنوع الوظائف والمهمات حتى تنتقل هذه الدار يعني أو هذه المركب من هذه الدار بسلام إلى دار السلام. ما حكم الشرع في صبغ الشعر باللون الأسود؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع أبا قحافة لبعض نسائه وكان رأسه كالثغامة البيضاء قال: وجنبوه السواد، غيروا له الشيب وجنبوه السواد، فلا يصح صبغ الشعر باللون الأسود. ولجنة الفتوى تقول لو غيرنا الشعر بلون حتى بين البني والأسود يجوز، أما الأسود الخالص فلا يجوز ذلك. ما الحكم في سيطرة واستغلال الآباء للابن المتزوج ماديا؟ لما رجع رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن أبي يريد أن يجتاح مالي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، إن أحق ما أكل ابن آدم من كسبه وإن ولده من كسبه. هذا لا يمنع من أن الابن له ذمة مالية بدليل أنه يورث إذا ما مات له أولاد ولو زوجة ولو أب وأم، هل بيستحوذ الأب على كل التركة؟ لا طبعا، فلو ذمته المالية، ولكن إذا احتاج الأب يأخذ قدر الحاجة قدر كفايته من ابنه. والإمام أحمد قال يأخذ الحاجة وغير الحاجة، يأخذ الحاجة وغير الحاجة. فأن تعترض الزوجة مثلا أن الأب بيأخذ شيء من مال ابنه، وخصوصا إذا ما كان محتاج، من العقوق. ونحن سنحتفل أو الأمة بتحتفل بعيد الأم، وتارة يسمونها عيد الأب أو عيد الأسرة، وكلها ابتداعات واختراعات. يعني كيف يموت الأب جائعا والابن شبعان؟ هذا من صور العقوق التي تكلم عنها العلماء، أن يكون الأب جائعا والابن شبعان. ما الحكم في الدردشة الإلكترونية؟ الأخ حمدي من المنصورة، تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا.
حضرتك طيب، جزاك الله خير.
الله يكرمك وانت طيب أخويا، تفضل.
تعليمنا حضرتك سنة اسم بسملة يجوز شرعا ولا؟
هو من الأسماء طبعا المستجدة في الساحة، يا ريت يعني الأسماء، لو اخترنا من أسماء مثلا الصحابيات الفضليات، أسماء الصحابة، أسماء الأنبياء، يعني يكون الأب أبعد عن، لأن أمرنا بتحسين أسماء الأبناء. ولأن أحيانا الأسماء مثلا برة، النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء يعني فيها تزكية للنفس. أحيانا أسماء مكروهة مثل أسماء الشياطين، ملك الملوك شاهنشاه، لابد من تغيير هذه الأسماء متى استطعنا. فأحيانا أسماء مثل أسماء إسلام، والناس عادتهم في التعبير وفي الكلام أحيانا يقولون إسلام ده كذا، إسلام ده كذا، فنعرض الأسماء الشريفة هذه لنوع من الامتهان. البسملة ما هو في اختصار، دي اختصار لبسم الله الرحمن الرحيم. الحوقلة اختصار لكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمدلة اختصار للحمد لله. التكبير اختصار لكلمة الله أكبر. التهليل اختصار لكلمة لا إله إلا الله. فأن نسمي الأبناء مثلا بمثل هذه الأسماء، ويأتي إنسان يقول ده فلان ده وحش، التعبير الدارج عندنا، ننتقي، ننتقي الاسم ونحسن هذا الاسم. ما الحكم في الدردشة الإلكترونية بين الشباب والبنات في حدود الأدب والاحترام؟ أنا أخشى طبعا الكلمة كلمة جميلة جدا، في حدود الأدب والاحترام، أفهم إن كلام دعت إليه الحاجة والضرورة، والرد سيكون بمقتضى الحاجة أيضا والضرورة، بدون خضوع بالقول وبدون كلمات الحب والغرام والهيام التي قد تثور. الأخ زكريا من دمياط، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخوي.
ازيك يا دكتور سعيد؟
يا مرحبا.
ابنك أو أخيك في الله زكريا فهم عرفة.
أهلا وسهلا بالأخ زكريا، اتفضل.
حملة بصمة خير بدمياط إن شاء الله.
أهلا وسهلا، مرحبا.
الله يجزيك يا شيخنا، إحنا بناخد الفتاوى منكم إن شاء الله وبنسجلها للناس، أخدت بال حضرتك، وعشان إيه؟ نوصلهم العلم الصحيح من خلالكم يا شيخنا. ففي ناس سألوني إمبارح عن الزكاة بصفة عامة، الزروع. إن كانت مثلا قمح أو مثلا شعير أو أرض.
أيوة أخويا، اتفضل.
وبرضه لو في 1000 جنيه تجمد مع الواحد، هيبقى موقفه إيه إذا حال عليه الحول؟
حاضر.
فشيخنا ربنا يجزيك
خير. حاضر أخويا.
اللي بيسألني أنا، إحنا ملتزمين والله الحمد، بنتعلم منكم.
اللهم لك الحمد، جزاكم الله خيرا، ده تواضع منك أخو. بالنسبة لزكاة الزروع، يعني ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. الوسق عبارة عن 60 صاع، والصاع عبارة عن 4 أمداد. فالمحصول لو كان أقل لا زكاة فيه، اللهم إلا أن يتصدق الإنسان. صدقات التطوع بابها واسع. قدر الزكاة بالنسبة للزروع، وليس كل زروع، وإلا ففي فواكه وفي خضروات لا زكاة فيها، ولكن إذا كان قمح وشعير وأرز ده هنخرج، إذا كان بماء السماء بلا جهد في 10%. وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا، 10%. إذا كان بجهد في 5%، 5%. واستكمل الاجابه بعد سماع الاخت الفاضله. السلام عليكم، اتفضلي.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللهم
امين.
سؤال ليا بس سؤالين. السؤال الاولاني، احنا كان يعني قبل الاسبوعين يعني كان بنجتمع يوم عيد الام دوت بنعمل حفله لحماتي كده وبنجيب لها بعض الهدايا. فدلوقتي لما انا اعترضت ان هو حرام وكده ولا يجوز شرعا، فهم بيقولوا نحتفل بيه تاني يوم، فهل ده يجوز شرعا مع العلم ان هم بيحتفلوا مع بعض الموسيقى والحاجات دي؟
ايوه.
السؤال الثاني، اخت معاها مبلغ من المال خاص بالترميم، فالاخت دي بتعمل شيء يعني بتعمل بعض المنتجات في بيتها، فهم طلبوا المنتج ده منها بس هي مخترتها ما تقدرش تدفع، هل ينفع انها تاخد من المبلغ اللي هو المتجمع معاها الخاص بيهم وتعمل لهم المنتج اللي هم طلبوه منها ده؟
المبلغ ده بتاعها؟
لا بتاع، لا مش بتاعها هي، هو مجمع من بعض الاخوات معاها.
يعني زي الامانه؟
لا عشان نجيب لهم بيهم حاجات.
طيب
حاضر.
طيب حاضر هجاوبك انا على السؤالين باذن الله تعالى. بس بالنسبه للألف جنيه اللي الاخ سال عنها في الزكاه، ان انا عندي 1000 جنيه، النصاب الزكاه بعيد عن الزروع، والا فكل صنف له زكاته، البهائم لها زكاتها، الركاز في الركاز الخمس، عروض التجاره لها زكاتها وهكذا. بالنسبه للألف جنيه احنا بنقيم النقود تبع لنصاب الفضه، بمعنى لو امتلك الانسان ما قيمته 595 جرام فضه ومرت عليها سنه قمريه اللي هو حوالين الحول، بنخرج منها 2.5%. فهل الألف جنيه قيمة 595 جرام فضة، ممكن 595 يساوي أكثر من الألف، وبالتالي لو أنا امتلكت ألف ومرت عليها سنة ما فيها الزكاة، لأن 595 جرام فضة قيمتها أعلى من ذلك. ولكن أنا لو تصدقت أيضا من الألف لا بأس، الصدقة بابها واسع، اتق النار ولو بشق تمرة. فالإنسان أنه يتصدق، وأفضل الصدقة وأنت يعني غني شحيح تأمل الغنى، فقير شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر. فده بالنسبة للألف جنيه. الألف جنيه حدود معرفتي أنها لم تبلغ النصاب اللي هو قيمة 595 جرام فضة. هنضرب ال 595 في قيمة الجرام هيطلع لنا النصاب من المال. معنا اتصال من المنصورة. السلام عليكم. بخير والله.
لو سمحت يا شيخ، انا كنت متجوزة واحد وكان بيعاملني اوحش معاملة.
كنت قبل الزواج؟
نعم.
قبل الزواج؟
لا وهو متجوزني.
وهو وانت متزوجة؟
وبعدين هو اتجوز اكتر من مره عليا، فبقيت معامله يعني معامله بيعاملهم احسن معامله خالص، ما كنت يعني كنت نفسي اتمنى ان هو يعاملني هذا المعامل. فبعدين لما قعدت بيتكلمنا خالص ولا اي معامله خالص، فانا عايزه اعامله زي ما هو بيعامل، بس هل حرام عليا ولا حلال؟
حاضر حاضر. نرجع بالنسبة للأخت لما سألت عن حفلة عيد الأم للحما وهي تحرجت الآن وكانوا بيحتفلوا، للأسف الشديد ما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة، وأصبح التمايز ليس فقط بين الأبناء، لا زوجات الأولاد في المدارس، حتى في المدارس يقولون عيد الأم الأولاد لابد أن يأتوا للمدرسة بهدية. للأسف الشديد والتمايز هيحدث، ده اتى بهدية غالية جدا، سيصير له مكانة له قدر له احترام له المحبة اللي ممكن يستشعرها بقية الاولاد. ولنا ان نقدر البعض فقير، البعض لا يحتمل، البعض يرى ذلك بدعة وهي بدعة. يعني كنت اتكلم بالامس في الموضوع ده، اتت من فرنسا صحفي كبير باخبار اليوم، همته اندفعت في قدر كبير لاستيراد الاعياد من هنا ومن هنا، عيد الحب وعيد كذا وعيد كذا، وتناقض مريب. يعني ربنا كفانا واغنانا، الاعياد من اعظم شعائر الدين، لا يصح لنا ان نبتدع ولا ان نخترع فيها. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اتفضلي.
بخير
والله الحمد لله.
إيه لو سمعت فضلت الشيخ، يعني انا بالنسبه لقراءه القران يعني اعتبر مستهجره المصحف قوي يعني، بس بحفظ يعني بقرا منه بس بسيط يعني على طول.
اه اتفضلي.
علي اسم ان انا مثلا.
حاضر
المصحف على طول.
هجاوبك حاضر، هجاوبك حاضر. فالحاصل الاحتفال، والاحتفال صار مقرون بالاتيان بهديه، والتمايز واقع وحادث، واعيادنا توقيفيه، عيد الفطر، عيد الاضحى، يوم الجمعه خير يوم طلعت علينا فيه الشمس، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اقترن الامر بهديه، وبالتالي زوجة الابن ان لم تاتي بهديه فهذا من شأنه ان يغيظ الام ويوقع الشحناء والبغضاء، ولربما تالف عليها الزوج. لا بد من توضيح المفاهيم. والله وإن كانت المسألة متعلقة بهدية، الهدية مساحتها كبيرة طول السنة، البر واستدخال السرور على أم الزوج وتقدير حتى قدر من الغيرة موجود عندها، أنت أخذت ابنها منها بعد ما ربت وكبر، ولربما انقطع عن أمه ولم يتذكر. ما هي مشاكل، المشاكل بتتولد من مشاكل وتولد مشاكل، بمعنى قد لا يتذكر أمه إلا في عيد الأم. طول السنة عقوق، وحتذكر الأم في هذا اليوم في يوم 21، حتى لما ربطناه بالأشهر العربية، لا بشهر الفرنجي، ده في عيد الأم، ده في عيد رأس السنة الميلادية، ده يوم شم النسيم، هو ده اللي ورثناه للأسف الشديد، ده في كذبة إبريل، حيأتي علينا أيام إبريل الكل حيكذب، والكذبة بيضاء، كيف تكون بيضاء؟ الكذب فجور، والفجور يهدي إلى النار. ولا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. فالحاصل ان انت تزحزح اليوم من 21 ل 22 ل 20، هذا نوع من الاحتيال ايضا لموافقة البدعة. ولكن بالليل والنهار كما ذكرت دعوات للام، تدفعي الاكلة والهدية الجميلة للزوج وهي من جيبه، تقول له اذهب لامك بهذه الهدية، اذهب لزياراتها، ستقدم لك الام حتى لو امتنعتي عن الهدية. وقمنا بالتعريف ان هذه بدعة، بنمرر هذا اليوم كسائر الايام دون استحداث لشيء زائد. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوة يا شيخ،
ممكن اسأل سؤال؟ اتفضلي.
ولا حضرتك هي بنت متزوجة بس معاها أطفال يعني من زوج أولاني، هل تجوز عليها تجوز على الولاد دي الصدقة مني أنا كجدته؟
هل؟ اسألي السؤال، أنا لم يصلني. هل إيه؟
هل صدق، هل أنا لو اديتهم يعني صدقة من صدقات من أنا بطلعها؟
إن أنت هتطلعي لها الصدقات ومعاها أطفال؟
على أولاد بنتي دول؟
حاضر هجاوبك. حاضر هجاوبك حاضر. ناتي للمبلغ من المال عندها وهو امانه، دفعته هذه ودفعته هذه لكي تشتري لكي تعمل به كذا وكذا. الامانه نحن نفرق بين الامانه وبين القرض، في فرق. كان الزبير رحمه الله عليه إذا ما أراد البعض أن يأتمنه على مال حوله إلى قرض، طلب منه أن يحوله إلى قرض. القروض فيها سعة، أني أبيع وأشتري، ممكن أكسب ممكن أخسر، سأرد القرض. أما الأمانة فلا أملك التصرف فيها، أحافظ عليها كما هي كما هي، بمعنى لا تمتد يدي لهذه الأمانات التي تمنت عليها، أحافظ عليها. هذا هو الفرق بين الأمانة وبين القرض. القرض فيه حرية حركة، ممكن أبيع ممكن أشتري فيه، وهو قرض علي، حتى لو خسرت سأدفع نفس القيمة نفس القيمة. فأنت تطلبين من البعض على الأقل ممن ائتمنك على النقود، قولي له هذا قرض لك عندي، إن وافق والله تصنعي الحلويات، تعملي كذا، تسوي كذا، لا حرج عليك في ذلك. الأخت كانت بتشعر بحسن المعاملة، والزوج تزوج عليها وصار بيحسن المعاملة مع من يتزوجها ويسيء معاشرتها. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
ازيك يا شيخ؟
بخير والله الحمد لله.
بس يا شيخ ادعي لي بس ان اخواتي الثانويه عامه ودع المسلمين بحالهم بالهدايه كده.
نعم.
ادعي لي ان اخواتي الثانويه عامه ودع المسلمين بالهدايه.
معاكي ثانويه عامه ولا ايه؟
عايزه اخش الثانويه عامه.
عايزه تدخلي الثانويه العامه. هو ده السؤال.
لا السؤال دي دعوه بس. دلوقتي يا شيخ انا بلبس جلابيه واسعه كده وبلبس عليها بسكات طويله وساعات بلبس.
يا ريت توضيح النبره اكثر من ده. نعم عايزه دعوه. ربنا يوفقك ويعينك على طاعته ويتقبل منا ومنك. ما هو ما مانع من الانسان يدرس ثانويه عامه، بل حتى دراسه جامعه، ما ممكن في منازل والطلبه حتى ما مين اللي بيحضر وبينجحوا اخر العام. وادرسي هاتي المناهج تتقنيها، والله لو استشكلت عليك مساله من الممكن سؤال مثلا استاذ طالبه ممن يحضر، وباذن الله تعالى تكوني قد درستي وشهاده جامعيه حصلتيها وطريقه متادبه منضبطه، وذهبتي الى هناك احتسبي انك بحاجه لدعوه. ان كان البعض بيذهب وممارسات خاطئه في الجامعه، لا انت تذهبين بنيه الدعوه، بنيه تعبيد الدنيا بدين الله تبارك وتعالى لانذركم به ومن بلغ. نسال الله تبارك وتعالى لك التوفيق. انا اخذ فرصه للاجابه على الاسئله. الأخت تشعر الآن بسوء معاملة الزوج. أنت امرأة، أنت زوجة، لماذا انقلب عليك الزوج على مثل هذا النحو وصار ليحسن لمن يتزوجها؟ يعني كوني كالطبيب مع المريض، نعتبر ذلك مرض علة، وإلا فهل نقبل أن يتزوج عليك يحسن للجديدة ويسيء إليك؟ لا طبعا، هذا مرفوض غير مقبول، والمطلوب أن يجاهد نفسه في توفية الحقوق حتى لو كان قد انتابه شيء من لا أقول البغض والكره، ولكن قلة العاطفة تجاه الزوجة الأولى. يعني يجاهد نفسه في توفية الحقوق، لا تذروها كالمعلقة. هذه مسألة، ولكن أنا أقول لك الدعوات الصالحة أكثر من الدعاء له. تجملي له، يعني إذا كان أقبل عليك لأسباب وعادت نفرة، فالنفرة أيضا لأسباب، نعالج هذه الأسباب. يعني ما أنزل الله داء إلا أنزل الله دواء، علم ومن علم وجاي. والزوج أعرف الناس، الزوجة أعرف الناس بالزوج وبطباعه وبتقلباته وأحواله، متى يسعد متى ينتبه النفور ونحو ده. فكوني كالطبيب، كوني كالطبيب مع المريض، ولن نخيب أبدا مع الدعوات الصالحات، ولا داعي لمواجهته. أحيانا بعض الزوجات بتتهم الزوج مباشرة، أنت كذا أنت كذا أنت لا تفعل كذا، لا داعي، من الممكن أن نوجهها بعكس هذه الطريقة، أنه إنسان تقي نقي حريص على طاعة الله. اتفضلي. طيب اتفضلي. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أنا كنت بسأل بالنسبة للأمانة اللي موجودة معايا، هي خاصه بالاخوات السوريات.
خاصه بالايه؟
بالاخوات السوريات.
بالاخوات. خلاص انت لا تتصرفي، ما انا ذكرت لك الوقف على شرط الواقع.
حضرتك اقصد ان انا هم نفسهم السوريات طالبين مني شيء، والشيء ده موجود عندي بس انا مش قدرتش ادفعه من معايا.
يعني هم دفعوا لك الفلوس؟
لا هم مش دفعوا لي، هم طلبوا مني بس انا مش مصيرتي ان انا ادفعه من معايا. فهل يجوز ان انا أدفع؟
هم طلبوا منك ان انت تعملي اشياء. تعملي اشياء. طب الفلوس اللي عندك بتاعت مين؟
الفلوس اللي معايا بتاعتهم هم، يعني خاصه بيهم، ان انا مدينها لي لاي حاجه يحتاجوها.
بخاصه بيهم وبالاتيان باي شيء يطلبوه. فوضوكي.
أيوة.
وكلوكي. أيوة. في ذلك لا باس والله. الوقف على شرط الواقف فوضوك في شراء أشياء. شراء الأشياء هذه أنت مؤتمنة على شرائها، الوكيل مؤتمن، وبالتالي حتشتري هذه الأشياء حتى لو سوامتي، حتى لو ادخرتي، المال حيكون على شرط الواقف، بمعنى لا تتصرفي لمصلحة نفسك، تصرفي لمصلحة الواقف، لمصلحة من وكلك في المسألة. ازاي؟ مثلا دفعوا لي نقودا لكي اشتري لهم اي سلعة، فانا ساومت البائع، السلعة كانت تباع بعشرة، اشتريتها منه بثمانية، اخذ الاثنين اضعف جيبي، هذا لا يصح، هذا لا يصح. انا اتصرف لمصلحة من وكلني، لمصلحة من ائتمنني، والوقف كما ذكرنا على شرط الواقف والوكيل مؤتمن. بالنسبة لقراءة فالزوجة يعني يا ليتها تجأر إلى الله بالدعاء، الأذكار تحافظ عليها، الدعوات الصالحات، تتجمل للزوج ونحو ذلك، تستل شبهاته إلى غير ذلك، بلين وبرفق، كتاب تدفع له. أنا لي كتاب بعنوان وعاشرهن بالمعروف، ألفته منذ سنوات طوال، ذكرت فيه الكثير من المسائل التي تتعلق بالمعاشرة الزوجية، وعاشرهن بالمعروف. ولو كانت نصيحة للزوج كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول إني لا أحب أن أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل لي، ويتلو قوله سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. بالنسبة لقراءة القرآن وهي تقرأ ورد وترى أنه يعني كانت تحتاج لأن تقرأ أكثر من ذلك، اختلفت طرائق السلف في ختم القرآن، منهم من ختمه في شهر، منهم من ختمه في أسبوع، في نصف شهر، في عشرة أيام، منهم من ختمه في ثلاثة أيام، ومنهم من ختمه في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. يعني يحكون عن مثلا سعيد بن جبير، عن عثمان ابن عفان، عن أنه ختمه في ركعة واحدة، في ركعة واحدة، بشرط التدبر، بشرط التدبر، وإلا فقراءة الهزرمة يعني مكروهة. لا تنثروا نثر الرمل ولا تهزوا هز الشعر، قفوا عند عجائبه حركوا بها القلوب. ولما سئل ابن عباس عن رجل قرأ حزب المفصل في نفس الوقت الذي قرأ الثاني فيه القرآن كله، ذكر أن من قرأ حزب المفصل أفضل. لماذا؟ لأنها قراءة تدبر، قراءة تأمل، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وإلا فمن الممكن أن يقرأ الإنسان بسرعة ويختم كما ذكرنا في بحر ساعة، ولكن لم يفقه، لم يتدبر، لم يورثه خشية ولا خوف من الله تبارك وتعالى. بالنسبة لبنت متزوجة ومعها أطفال، فهل الأم تعطيها زكاة مالها مثلا؟ والله الصدقات والنفقات أنت مثابة ومأجورة عليها. بالنسبة لزكاة المال ينظر، ما هو الأولاد مع أطفال، مات عنها الزوج، ممكن الأطفال أغنياء بغنى الوالد، الوالد كان غني، وبالتالي فالأطفال أغنياء، فأنت كيف تعطين زكاة مالك لأولاد بنتك؟ طبعا هذا لا يصح، بل هي الأخرى صارت غنية بغنى الزوج. فالزكاة لا يحابى بها قريب ولا تمنع عن محتاج. أما لو كانت فقيرة والأولاد فقراء ولا عائل ولا كذا ولا كذا، من الممكن أن تدفعي للأولاد زكاة مالك. لحديث زينب امرأة ابن مسعود، لما سأل ابن مسعود أو امرأة ابن مسعود عن ابن مسعود وولده وكانوا فقراء، أذن النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته زينب أن تدفع له زكاة مالها. ليه؟ لأن الزوج لا يجب على الأم لا يجب عليها النفقة على البيت، الزوج هو الذي ينفق عليها. وبالتالي فالأم على جهة الخصوص يصح لها أو الزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كانت غنية، حتى لو كانت غنية هو الذي ينفق عليه، ولكن هو فقير لا يستطيع النفقة، فيصح لها أن تنفق وأن تدفع زكاة مالها لزوجها ولولده، حتى وإن عادت عليها النفقة بعد ذلك، ما هو حتدفع له زكاة المال حينفق هو على البيت، حينالها شيء من ذلك، لا مانع ولا حرج في ذلك، لا يجب علي النفقة على البيت كما ذكرنا. ما الحكم في استخدام وسائل منع الحمل؟ اللولب والحبوب وهذه الأشياء التي تتعاطى لمنع الحمل لو كانت سياسة عامة على مستوى الدولة يرغب فيها ويوهب منها لا تجوز الاستجابة له. لماذا؟ لأن الأمة في مجموعها مأمورة بتكثير نسلها، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما لو كانت حالة فردية، حتى في الهند، في الهند أحيانا يقومون بتعقيم الرجال حتى لا يتم إنجاب، أو عمليات العقم للنساء، ربط مبايض ونحو ذلك، هذه مثلة لا تجوز، ولما تكون سياسة عامة الخطر كبير وعظيم، وأنتم تسمعون حتى في النواحي الاقتصادية العنصر البشري وإنه من أسباب الثروة ونحو ذلك، فلا يصح، هذه أمة جهاد، أمة دعوة، فالأمة لا تقل نسلها، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والشواهد والله ما شاء الله، يعني في غزة نسبة إنجاب عالية، اليهود أو النصارى أو في أوروبا مثلا نجد قلة النسل، خايفين من الانقراض، خايفين رغم الحملات ودفع أموال ونحو ذلك، ولكن سنن كونية بتمضي في البشر. فمسألة الأفراد تختلف عن مسألة المجتمعات في هذه القضية. بمعنى لو واحد يريد أن يقلد نسله ووفق الضوابط الشرعية نحن لا نحرم ذلك. كيف؟ في حديث جابر بن عبد الله يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئا ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فلو كانت حالة فردية عندنا يريد تقليل النسل مثلا تعاطي وسيلة لا مانع من ذلك، ولكن بضوابط، لا يعزل عن الحرة إلا بإذنه، إذ قد تتضرر، ولا ضرر ولا ضرار. فمسألة العزل واللولب والحبة التي تتعاطى قد يترتب عليها مضرة، حتى لو قال الإنسان أنا أأذن في استلحاق المضرة بجزء، لا، الشرع لم يعطيك الحق في استلحاق المضرة بجسدك، فإذا كانت الوسيلة التي تتعاطى فيها مضرة نمتنع. لا يجوز تحديد الناس لخشية الفقر، إذا هذا من سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. لا يجوز أن يكون استجابة لدعوة حاكم، دعوة الحاكم منوطة بالمصلحة، حتى لو دز الفرد لا يجوز للحاكم، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ويضربون المثل على ذلك. يجوز للناس أن يتخذوا مثلا إماما في بعض المخالفات مثلا، طيب هل الحاكم يقيم للناس إماما فاسقة؟ لا، تصرف الحاكم منوط بالمصلحة، ولا مصلحة للأمة في تقليل نسلها. كما ذكرنا الوسيلة المستخدمة لا تقطع النسل بالكلية، هذه مثلة لا تجوز. أيضا الوسيلة المستخدمة تكون بإذن الزوج، لماذا؟ لأن له حق في الولد، له حق في الولد، فتراعى هذه الضوابط التي ذكرناها في الوسيلة المستخدمة. حكم الدردشة الإلكترونية بين الشباب والبنات في حدود الأدب، أنا لم أستكمل الإجابة على هذا السؤال، في حدود الأدب والاحترام، أنا ما زلت أتذكر قرأت في السبعينيات من القرن الفائت قول فتاة تقول إن آباءنا لا يهمهن أمورنا ما دمنا لنصل إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا. دي بيسموها صدقة بريئة، دي صدقة الذئب على الغنم، أي صداقة هذه؟ ونفس القضية في الأعمال والوظائف وهنا وهناك بحكم الاختلاط. حكايات الصباح بين الموظفين والموظفات حكايات يندى لها الجبين، حكايات تبعث على الخجل على الحياة. لا، كيف تسمح لهم النفوس؟ ولكن صارت خلطة، ارتفعت مع الحشمة، هي ستحكي ما يدور بالليل وهو يحكي لها وكلمات لا حياء فيها. كل ذلك يفعلونه باسم الصداقة البريئة، زمالة عمل. أي عمل هذا وأي صداقة هذه؟ الشرع أمر بالمباعدة بين الرجال والنساء وما كان ربك نسيا. ولذلك وثيقة مرأة في الأمم المتحدة وغير وثيقة المرأة، هؤلاء لا يحترمون المرأة، لا، حتى وإن تغدى الأمر في منع العنف ومنع الامتهان ومساواة المرأة بالرجل، ده عبارات كلها زخرفة تحت طياتها الهدم، ليس فقط للمرأة بل للرجل وللمجتمع. وما كان ربك نسيا، المرأة مكرمة في دين الله بأعلى صور التكريم، بأعلى صور التكريم. فلا نحتاج للأمم المتحدة ولا لمؤتمر سكان ولا لوثيقة. ولو تيسر أذكر الكثير من المخالفات الموجودة في الوثيقة. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
ازي فضيلتك؟
بخير والله الحمد لله.
اني احبك في الله.
احبكم الله الذي احببتمونا فيه.
دخلت اصلي الظهر في احد المساجد، ففي اخوة جاية، انا من اسكندرية، ففي اخوة جاية من مطروح، فصلت الظهر معانا وارادت ان هي تصلي العصر بتاع ده جمعا قصرة، فصلوا جماعة وكان في جماعة اخرى في المسجد، فانا اللي انا اعرفه لا يجوز اقامة جماعتين في وقت واحد، فهل هذا يجوز؟
هقول لك، حاضر.
بيصلوا العصر قصرا،
حاضر،
مع بعضهم بالرغم ان في جماعة اخرى بتصلي.
خلاص، حاضر حاضر. هو بالنسبة طبعا للمسافر يرخص له في الجمع بين الصلاتين، اما جمع تقديم واما جمع تأخير، فانه يصلوا الظهر وبعد ذلك يقيمون لصلاة العصر بلا تسبيح بلا سنة بينهما، يصح. جاي من مطروح في اسكندرية مثلا، فحيصلوا العصر مع الظهر جمعا وقصرا، بمعنى لو صلى واحد منهم الامام خلاص حيصلي الظهر ركعتين، والمأموم لو كان مسافرا حيصلي خلفه ايضا الظهر ركعتين. اما لو كان المقيم خلف من يصلي قصرا مسافر فحيتم الصلاة، ونقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، وإذا كان مسافر يقول أتموا صلاتكم فإن قوم سفر. فطالما مسافرين حيصلوها جمعا وقصرا يصح لهم هذا الأمر. أنت تسأل عن الجماعة الأخرى في المسجد، الجماعة الأخرى لو كانت حتتم بدون تشويش على الجماعة الأولى فلا بأس. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك أن عمر بن الخطاب لما جمع في رمضان الرجال على أبي بن كعب جمع في نفس الوقت، أو كان البعض بيصلي خلف النساء كانت تصلي خلف آخر في نفس التوقيت، في نفس التوقيت. فالعلماء قالوا تجوز الجماعتان ولكن بشرط ألا تشوش إحداهما على الاخرى. ولو صلينا ده عايزين يصلوا العصر، فمن الممكن الناس بتصلي جماعة صلاة الظهر بعد ذلك هم يقيمون، ده المسألة لن تستغرق دقائق، يصح لهم حتى بعد ان يفرغ وتنتهي الجماعة الاولى اذا كان المسجد ضيق وصغير، وإلا فلو اتسع المسجد تصح الجماعة الثانية في نفس توقيت الجماعة الاولى بلا حرج، لان هذا الذي تم على عهد عمر بن الخطاب بلا نكير، جماعة أولى بالرجال وجماعة ثانية بالنساء. اللي نعود مرة ثانية لحدود الأدب والاحترام، وخصوصا الأدب والاحترام أدب عرفي أحيانا، بمعنى لو مازحته مثلا، لو ضحكته، لو تكسرت الحواجز بينهم في الدردشة وهي تقول دردشة إلكترونية بين الشباب وبين البنات. يعني معظم النار من مستصغر الشرع، الشرع أمر بالمباعدة بين الرجال وبين النساء، حتى في أماكن العبادة، حتى في المسجد، حتى في الحرم. يعني خير صفوف النساء أولها أو آخرها وشرها أولها، وخير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، ففي مباعدة. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. تخيل المشهد، الكبار من هنا ومن هنا متباعدين هكذا، والصغار يعني يتقاربان. ده هذا في الصلاة. في الطواف بالكعبة المرأة تطوف من خلف صفوف الرجال. فالشرع باعد، في حواجز موضوع لا يصح تكسيرها، بزعم الصداقة البريئة وفي حدود الأدب والاحترام. احكي لي ما هو الأدب الذي تقصدينه. أنا ذكرت لك صداقة بريئة في أماكن العمل، هذه صداقة بريئة. أو البنت التي عبرت في السبعينيات إن آباءنا لا يهمهن أمورنا، ما دمنا لا نصل إلى المسجد إلى المنزل ونحن نحمل أجنة في أحشائنا. فممكن الضحكات والمزاح وتكسير الحواجز، الأمر المرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر والتباعد. النبي صلى الله عليه وسلم صار يودع السيدة صفية بنت حيي، رأى رجلين يسرعان الخطى ناداهما وقال لهما هذه صفية زوجتي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبي مرض. وقلنا قولا معروف، يعني نصوص كثيرة جدا بتضبط العلاقة، بل حتى الخطوبة علاقة أجنبيا بأجنبية. هل أنا برفع سماعة التليفون مثلا وأتكلم مع جارتي وأقول والله دي مكالمة وأنا أريد أن أحادثها مثلا؟ لا يجوز، هذا لا يحل. فأنت فعلت نفس الأمر في الدردشة الإلكترونية مع الشباب، أو هو فعل نفس الأمر مع الفتيات. وقديما قالوا نظر فلقاء أو فموعد فلقاء، والفواحش لما بترتكب مهما هي البداية كلمة، البداية نظرة. ولذلك المرأة منهية مثلا عن التعطر والسير وسط الرجال، التبرج بالزينة، الخضوع بالقول. عندنا كلمات حتى تحتمل مراجعة، يعني في المناداة ونحو ذلك عرفية ممكن تستثير يعني من في قلبي مرض. وبالتالي فالإنسان يتحفظ، والمرأة مأمورة بالصيانة والتحفظ والتحجب والتستر كما ذكرنا. ما الحكم؟ معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم، اتفضلي.
ايوه يا شيخ، بقول لك انا بلبس طرح طويله على بديهات او بشات طويله على الجبات، وامي عادت لبسني خمار بس انا مش مقتنعه بيه، وحاسه ان انا لو لبست هبقى رفيعه عشان خايفه منها من خاطر ربنا.
لو انت لبستي ايه، نقاب؟
لا انا لبست طرح طويله يعني على الصدر، ولابسه جبات فيها بشات، وساعات بلبس بديهات برضه، بس يعني في حاله ومحترمه، بس هي عايزه تحسني اكترك منها من عصابه وكده. وانا بقول لها انا لو لبست
كمره
هبقى
ساعه خاصه منك عشان خاطر ربنا. اه حاضر، هجاوبك انا عن السؤال المهم ده، وخصوصا ان هو كان في سؤال برضو عن لبس البنطلون للمراه ومتى يكون غير مخالف للشرع والدين. شوفي انت لو لبست اللي لبستيه ده وصل مع حماتك مع زوجك لا حرج، المساله فيها سعه باذن الله تعالى. ولكن الحرج طبعا يعني في الخروج بملابس لا تتسق مع الضوابط الشرعية. وبإجمال واختصار يعني زي المرأة الذي ترتديه يكون فضفاضا غير ضيق، لا يصف حد العظام، لا يشف عما تحته من البدن، لا يكون ثوب شهرة ولا زينة، لا يشابه زي الرجال ولا زي الكافرات، ويضرب من الرأس حتى القدم. مسألة تغطية الوجه والكفين مسألة مختلف فيها بين العلماء، بين قائل بالوجوب وبين قائل بالاستحباب. وأنا أميل للقول بوجوب تغطية الوجه والكفين لأدلة ليس هذا موضع ذكرها. هذه مسألة. أنت تقولين خايفة أن يكون ده الالتزام ده هيكون لاستجابة لأمرها مثلا أو إرضاء لها أو خوفا منها. ما هي دوافع، دوافع سلوك وتصرف. لا، أنت امتثلي لخوفك من الله، جاهدي نفسك، وإلا فمقتضى كلامك أن أنت مش هتستجيب لا الصلاة ولا الغير صلاة، لأنك سمعت مثلا من أمثالنا أن لابد من تأدية الصلاة لوقتها، فتقولين أنا وكأني لما أمتثل امتثلت الكلامي هو وده إرضاء. لا لا طبعا، أنت تفعلين ذلك إرضاء لله، اعتبريني علمتك مسألة وأنت ستعلمينني أخرى وأستجيب لها لحق الله تبارك وتعالى. أنا أطرح المخلوقين من حساباتي، لا يملكون نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لا يملكون لأنفسهم شيئا. يعني دردي المسائل لا داعي لإفساح الصدور للوساوس، هتمتنع أنت من الاستجابة لكونها هي التي أمرت. طب لازم أنت تتعرف، هتتعرف منين؟ ما هو من أمثال أن أنت تعرفتي على حكم المسألة الفلانية، فلحق الله الحق مقبول من كل من جاء به، من حتى لو أتى من كافر، حتى لو أتى من صبي يقبل. أقول على العين ده عمر بن الخطاب قال اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. وكان يقول خيركم من أهدى إلي عيوبي. فاعتبر اللبس والسريتش والبادي والأشياء اللي بتذكريها، والله أشياء أنت كنت شايفاها بس هي فيها مخالفة للشرع. إذا كنت بحضرة الرجال فلا بد من الاستجابة لحق الله تبارك وتعالى. معنا اتصال من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
أي شيخ، بس لي سؤالين بس بعد حضرتك.
اتفضلي.
أول سؤال، أنا مفروض إن أنا حاطة فلوس في بوسطة.
حاطة فلوس في بوسطة.
فالفوائد أنا كنت الأول ما كنتش أعرف إن هي حرام وكنت إيه باخد منها، فدلوقتي لما عرفت بحرمتها فقلت ايه المهم المفروض ان انا ايه ما اخدهاش ولا اطلعهاش صدقه ولا اطلعهاش زكاه، اخلص منها. فهل يجوز ان اخلص منها عن طريق حد من اهلي محتاج؟
يصح. يعني الواحد محتاج. ما شوفي شوفي الفوائد الربويه دي، وان كنا بننتهي طبعا عن التعامل الربوي، فان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فاحنا اذا احتجنا للتعامل مع بنك ربوي، مع دفتر توفير وهو ربوي ايضا، احتاجنا لذلك. احيانا المال بالملايين حضعه في البيت، لا ابدا، وتعاملات تقتضي التعامل مع البنك، فانا اضعه ولو نجمت فوائد انا اخذ الفوائد هذه وانفقها في اي مصلحة عامة من مصالح المسلمين ولا استبقيها، الا لو كنت انا من جملة المصالح، بمعنى احتجت هذا المال في سداد دين، في نفقة واجبة أخذه لنفسي، وإلا فأنفقه في أي مصلحة عامة، أو إن كان فقراء ومساكين من أهل البيت ده يحتاج لعملية، ده يحتاج لكذا، أنفق فيه هذا المال، ولكن لا أستمر في التعامل الربوي، إذ الغاية لا تبرر الوسيلة. الغاية محمودة، من عايز أجر وثواب هتعامل تعامل ربوي عشان أخذ الفوائد وأنفق، ده حب من تاب، من تاب. وإلا فلو أودعنا المال على جهة الحساب، يعني أنا مجرد حفظ وصيانة لهذا المال، وطبعا لو كان في بنك إسلامي ده أحسن الوحشين يتم التعامل معه.
أيوة.
السلام عليكم. اتفضل.
دلوقتي أنا في مناسبات ببقى إيه جوز عايز إيه أروح معي، يعني مناسبات لأهله كده، وأنا منتقدة ويعني إيه بيبقى مثلا ممكن يكون فيه معايز في حاجات وبيحصل منه هو إيه شده حاجه زي كده.
قولي
لا روحي بذيك الشرعي وحطي سماعات في ودن القران وقعدي على ترابيزه بعيده، بس الاسم ايه اللي انت تروحي تشوفي عشان ما احنا ما نقاطعهمش حرام وصادق.
هل
يجوز ان انا اطوعه افضل على وضعي كده واقول له ارفض ما اروحش؟
حاضر حاضر حاضر. اصل هو شو ايه لو كانت السؤال ان انا هروح واعصي ربنا، انا تفتكري هقول لك روحي واعصي؟ لا طبعا، هقول لك لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق، على المرء السمع والطاعه فيما احب وكره ما لم يؤمر بمعصيه، فاذا امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. وكان السلف بيمتنعوا عن الولائم وعن الاعراس اذا ما اشتملت على مخالفه شرعيه. ده لو كانت المساله كده، ولكن ده في سعه، في قدر من حريه الحركه، بمعنى ان البيت واسع. اذهبي سلمي على اهل البيت، على الحما، على الاقارب، وخدي ركن، خدي جانب بعيد عن المخالفات، بعيد عن المخالفات، يصطلح كل فريق على حقه. ولان الزوج بيامر له السمع والطاعه وله القوامه في البيت، وشايف مصلحه في التزاور، وحتى لا تسخط عليك الام مثلا او اهل البيت يسخطون عليك حينفرون منك الى غير ذلك، في مصالح في التزاور، والرحم لا تقطع بسبب المعصيه، الرحم موصوله بالعرش. تقول من وصلني وصلته ومن قطعني قطعته. والرجل لما سال النبي صلى الله عليه وسلم اصل رحمي واقطعوني، واحلم عليهم ويجهلون علي، واحسن اليهم ويسيئون الي، فقال ان كنت كما تقول فكأنما تصفهم المل، أي التراب الحار، ولا يزال لك من الله ظهير ما دمت على ذلك، وليس الوصل كالمكافئ. فأنا أرى أن تسمعي وتطيعي لزوجك، وحتى لو امتنعتي يكون هذا هو قراره. يعني المسألة بسيطة في نواحي نفسية بتراعى في التعامل. أنت من الممكن أن تستلي النفقة من الزوج وهو يبتسم، هذا أسلوب. ومن الممكن أن يشعر أنك ضاغطة عليه، وأن الحياة تتكدر إن لم يدفع النقود، وأنك تلحين عليه بالنفقة، هذا مسلك خاطئ. لا، خليه ينفق وهو يرى أنه ينفق وهو يبتسم، هو الذي يحب النفقة في موضعها، وأنت تعينينه على طاعة الله، لست عبئا عليه. فنفس القضية في الزيارة وغير الزيارة، ما احيانا بعض الزوجات بتتسلط على الزوج وبدافع التدين والورع، وانا كيف اذهب، لا مش ممكن اذهب معك ونحو ذلك. فالبيت يعني النزغات هتملأه بسبب مثل هذه الصياغة. وفي صياغة اخرى، هل ترضى لي مثلا ان البيت فيه كذا؟ ماذا اصنع انا؟ هل تتجاوز انت مثلا عن مثل هذه المخالفة؟ ولو تجاوزت عنها هل الشرع يسمح لي؟ طب تعالى نقرأ مثلا المسألة الفلانية، أنا سمعت مثلا البعض يقول كذا، هل ده صح ولا خطأ؟ تشعري بأنه تقي نقي، حريص على طاعة الله، حريص على صيانتك. الحرص يأتي منه ليس مفروضا علي. ففي مسالك، وإلا فمن الممكن أن أجيبك الآن وأقول لك لا طاعة لمخلوق. والبعض بيستحب اللهجات العنترية في الإجابة وفي العرض والطرح، لا طبعا، مسألة فيها سعة. ده البيت كده حجرة مثلا، إذا لم تزل المنكر فزل، تباعدي عن مكان المخالفة مثلا، حولي دفة الحديث، هم يغتابون وينمون على الخلق، وأنت تقولين لهم قرأت القصة الفلانية، سمعت كذا وكذا. يعني الأمر فيه سعة بإذن الله تعالى. معنا سؤال؟ معنا اتصال؟ السلام عليكم، اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
هو أنا عندي أولادي وفتح لهم ضبط دفاتر بأساميهم في البنك، في المعاملات السهمية، وكده حرام ولا إيه؟
ما هو لو كان الأمر زي ما ذكرنا على جهة الحفظ والصيانة، إن أنت تدخلي الأولاد يصح ويجوز، لا حرج أبدا في هذا الأمر. على جهة الحفظ والصيانة لا حرج، والله حتى لو دفعنا مقابل لحفظ المال في البنك، دفعنا نحن المقابل لحفظ المال في البنك لا حرج. أودع المال لا على جهة التربح، ولكن على جهة الحفظ والصيانة. ولكن بنقول لو كان البعض وضع المال ونمى وفي أرباح ظهرت، فبننفقها في مصالح المسلمين، لأن هذه تعاملات ربوية. البنوك الإسلامية أو الفروع الإسلامية انا بأطلق عليها اسم احسن الوحشين، يعني لان كان في لجان شرعية، لجنة شرعية برئاسة الشيخ خاطر بتراجع التعاملات، ولكن طبعا واضح واضح الحرمة في التعاملات البنكية، وبدليل ايضا انهم فرقوا ده قسم التعاملات الاسلامية، ده فرع التعاملات الاسلامية، طب امال الفرع الثاني ايه؟ يعني الواضح طبعا مش مضاربة اسلامية في البنوك، ده البنوك بتمول مشاريع خاسرة حتى داود عدس، فمن اين يثبتون الارباح على مثل هذا، وتثبيت ارباح على رأس المال، فانا اخطئ هذه التعاملات الموجودة، ولكن ان انت تحفظي قدر من المال لكل ولد عندك لا مانع، ويريد تكون فيها التسوية بين الاولاد والبنات. في بنك فيصل فرع، وفي بنك مصر فرع، انا قرأت ما هو موجود، القراءة او الكتابة الموجودة سليمة وصحيحة، هل التعامل بيتم وفق ما هو مكتوب ام ان هناك مخالفة بين العلم وبين العمل، بين ما هو مكتوب وبين ما يتم التعامل به؟ ولكن على كل حال كما ذكرنا ولجنة الفتوى بتجيز حفظ المال حتى في البنك الربوي، ان لم يجد الا بنك الربوية يحفظ المال فيه يجوز ذلك لا مانع، البعض كما ذكرت عنده ملايين عنده مليارات حيضعها في البيت، لا يمكن، لا يخشى عليه، يخشى عليه، فلا مانع من ايداع المال على جهة الحفظ، ولو ندم فوائد مش هنترك الفوائد للبنك، ما للأسف الشديد ده بعض العرب اموالهم بالمليارات في البنوك الاوروبية والامريكية، وكأنهم يتورعون في النهاية عن اخذ الفائدة، فالبنك ياخذ الفائدة دي الربوية وينفقها في التنصير او التبشير كما يقولون، طبع ملايين الاناجيل ومليارات هتنفق في افريقيا، لا انا لن اترك له هذه الفوائد الربوية، تأخذها انا واستغفر الله واتوب وانفق هذه الفوائد في اي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. بالنسبة للبس البنطلون والبادي زي يكون زيا شرعيا كما ذكرنا، زي شرعي يتسق في المواصفات الشرعية والنصيحة مقبولة من كل من جاء به الدين والنصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعامته. هل كل القصص الواردة في تفسير ابن كثير صحيحة أم لا؟ ابن كثير عالم محدث وهو وتفسيره من أصح التفاسير، والبعض أحيانا يشاهر كما يشاهر بفلان وعلان، يقول ده تفسير ابن كثير في كثير من الإسرائيليات، ما شائع على الألسنة، والرجل جزاه الله خيرا بيأتي بها وينوه ويقول هذا من جملة الإسرائيليات، وليس كل الإسرائيليات مربوطة، لا، وحتى لو أتى بحديث ضعيف وهو ينوه لضعفه، معلم حديث ولما ينوه لضعف الحديث نقول جزاه الله خيرا، فإذا كبيرة العنعانة التي يشهر بها البعض في لتفسير ابن كثير ده غير مقبولة، هي الأخرى الإسرائيليات بعضها مقبول، قد يوافق ما في شرعنا فيقبل، قد يخالف ما في شرعنا يرفض ويرد، لا ندري أحيانا هو موافق أم هو مخالف، نروي على سبيل الاستئناس على سبيل، فحتى الإسرائيليات لها حكم في شرع الله تبارك وتعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
أيوة عم الشيخ.
تفضل.
بالنسبة للمقابر دلوقتي يا شيخ، بدل القرية عندنا في البلد يعملوا قبرين ويعملوا بالسيراميك من بره كده، ويقول لك بكرم والدي، بسأل واحد بقول له انت بتعمل كده؟ قال لي انا والدي اللي بكرمه زي ما هو كرمني في الدنيا، لازم اكرمه برضه في الاخر، اعمل له قبر نظيف وحاجه نظيفه. دي اول نقطه. ثاني نقطه حضرتك، في حديث عن الرسول عليه السلام، تاكد صحيح ولا غير صحيح؟
الايه؟
طاعه في سقف الهرج والمرض، هجره مع معي هجره مع الرسول عليه السلام، فعايز اعرف الحديث صحيح ولا لا؟
انا ما سمعتش الحديث، انا لم اسمع الحديث جيدا.
الرسول عليه السلام بيقول في حديث بيقول طاعة طاعتهم في الهرج والمرض
طاعتهم في الهرج والمرض
تهجرتهم معي
لا ده ما فيش حديث بالصياغة اللي انت ذكرتها ان طاعة في الهرج والمرض كهجرة معي هو طاعة في الهرج كهجرة الي اللي هو وقت اختلاط امر الناس الطاعة والاستنام بسنن النبي صلى الله عليه وسلم ثوابه بمثابة الهجرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فده بالنسبة للحديث. انما في الهرج والمرج, المرج ده جايبته منين ومن الممكن ان حتى التعبير الاخير يحتاج الى نوع من الضبط, طاعة في الهرج كهجرة الي. ولذلك ايضا وقت الغفلة بيشتد الاهتمام بالسنن والطاعات. مثلا الدعاء بالليل مستجاب, ينزل ربنا الى سماء الدنيا اذا كان ثلث الليل الاخر, يقول من يسألني فأعطيه, من يدعوني فأستجيب له, من يستغفرني فأغفر له. شعبان لما كان بين رمضان وبين رجب, ذاك شهر بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس. فالطاعة وقت الغفلة متأكدة مزيد من الإنابة إلى الله. وأنا جزاكم الله خيرا على السؤال, أدعوك وأدعو نفسي والله وكل المسلمين, وخصوصا في هذا الوقت, وقت ثورات, وقت اضطراب, وقت سياسات, أنا أتابع أحيانا اللقاءات لحتى المتدينين وغير المتدينين. يعني حقيقة أستغرب بشدة أحاديث ليس لله فيها نصيب, عملوا فينا كذا, هنعمل فيهم كذا, دول شتمونا, دول ضربونا, الله. وبعدين يعني ما تتكلم, عبد الدنيا بدين, استثمر هذا الوقت نصف ساعة ساعة في تعبيد الدنيا بدين الله, تكلم في ذكر الله, في تلاوة قرآن, تفسير آية, حكم فقهي. أما أن يكون الحديث كله سياسة, هنعمل وحنسوي, أنا لا أقلل من قيمة ذلك, ولكن أقول كل الأحاديث بالليل وبالنهار تنتقل من قناة إلى قناة لا حديث لك إلا في هذا الهم وهذا الغم. يعني الأمر يحتمل مراجعة. معنا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام.
معلش أنا لسه كنت بكلم حضرتك من شوية, أنا أسفة للإزعاج يعني. بس كنت عايزة أوضح لك السؤال. هو المناسبات في قاعات أفراح ما هيش في بيوت يعني.
مناسبات في قاعات أفراح. هل فيها اختلاط بين الرجال والنساء؟
فيها اختلاط. فبيقول لي
وهيكون فيها طبل وموسيقى واشياء كهذه.
ايوه اللي يقول لي حطي في ودنك سماعات قران واقعدي في ترابيزه مع
لا طبعا اذا لم تزل المنكر فزل. ما انا ذكرت في بدايه الاجابه انا ظننت انها زياره للبيت وسط الاهل, والبيت في كذا شقه كذا حجره, وبالتالي انا اترك الحجره التي يختلط فيها الرجال مع النساء واجلس في حجره بعيدا عنهم. ولكن في قاعات افراح واختلاط الرجال مع نساء, هذه هي طبيعه القاعه وعادات عائليه, جلسات عائليه ومع الموسيقى والطبل والزمر لا طبعا اذا لم تزل المنكر فزل, بل الجلسه هذه تكون بمثابه اقرار. ده احنا نلقي حتى لا اقول بالشبهات, لو ظن بالناس ظن السوء ده لا نلومه على مثل ذلك, والا فنحن جلوس. ده ربما اقول انا والله دخلت لكي امر بالمعروف وانا عن المنكر وخرجت, اما ان يراوني وانا جالس على الترابيزه او المنضده هكذا والطبل والزمر والغناء والاختلاط وبجواري نساء, ده فتنه كل مفتون. هذه ليست دعوه, نحن نهدم بأفعالنا ما نقوله بأقوالنا. والزوج يعني يقول للزوجة جزاك الله خيرا, ولكن اسلك المسلك الذي ذكرت أنا في دعوته, الأمر خارج منه ليس مفروضا عليك. هذه مرحلة, اعتبري هذه مرحلة. قولي له أنت التقي النقي, أنت العالم بدين الله, أنا أتعلم منك, الناس أعينهم منعقدة, الرب يرانا سبحانه وتعالى, الموت قريب, ممكن نموت, هل تحب ذلك أن أوافقك على هذا الفعل؟ الإجابة ستنطلق منه, قل كيف نوافق على ذلك. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
شيخنا شيخ سعيد.
اتفضل.
بس امبارح وقبل كده بيومين في درس الشيخ احمد فريد سئل عن مسألة التشيع ودخول التشيع لمصر وكده، فيعني تكلم كلام شديد جدا على الرئاسة وعلى الحكومة وعلى اخوتي الاخوان بانهم يعني خونة وانهم كذا وكذا وكذا. فنرجو يعني ايه من حضرتك ان هم مثلا يعني الشيخ احمد فريد طعم وهامه وكده، فنرجو ان هم مثلا يعني حتى في النص يكون مثلا ايه رقيق يعني بالراحه يبلغ، حاول يبلغ الرئاسه ان الامر في خطير في خطر من كده وكده. وكمان يا شيخنا ان برضك لو حضرتك في اتصال ممكن للدكتور محمد مرسي يبلغه برضك ان هو يبين ان مساعد وزير الاعلام دوت هو فعلا من الشيعة ولا لا، ايه موقفه بحيث ما يبقاش في بلبلة. وجزاكم خيرا وربي
الله يكرمك. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. شوف مسألة الرئاسة والشيعة، يعني أنا لا أميل أبدا للخلط بين المسائل، إحنا لابد من فصل، والفصل قد نحتاج فيه لمشرق جراح، مشرق جراح نفصل فيه بين الغث والسمين، نعطي لكل ذي حق حقه. وإلا فهل معنى النصيحة إن أنا أقلب الناس على مثلا على الحاكم، إن أنا أضعي هيبته، ان انا احدث انقلاب عليه؟ لا، ده غير مقبول، هذا مرفوض. هذا تراعى اداب النصيحة، اداب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وانصح كيفما شئت، لك كل الحق، دين النصيحة. قلنا لمن يا رسول؟ قال لله عز وجل ولكتابي ولرسولي ولأئمة المسلمين وعمد. وانت تعرف يعني تعلم وكيف كان حالة الخلفاء، والرئيس لما أتى يعني تقلد نفس المشهد نفس الدور، قال وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني، أطيعوني ما أطعت الله فيكم، فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم. وأنا منذ لحظات قلت كلام عمر بن الخطاب، اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها ولا خير فينا إن لم نسمعها. والرجل قال اعدل، وعمر هو الفاروق، هو قد تكون أنت المخطئ وهو المصيب في نفس المسألة، في نفس المسألة. في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح تأخرنا في إصدار البيان بين يدي في الكلام على مسألة الشيعة ودخول الشيعة، اتفاقية تعاون سياحي بين مصر وإيران، وكان الاتفاق أن رئيس الهيئة سيقوم بالاستيساق من قصر الرئاسة. ما الذي حدث بالضبط؟ يعني نحتاج لقدر من التروي، قدر من التثبت. وإلا فتريد أن تتكلم على خطر الشيعة، قم مخالب قطط، عقائد فاسدة كفرية، أصحاب أطماع طبعا، وضح، لا تقصر في التوضيح وفي البيان. بس أنت عايز تتهم الرئاسة، يبقى تثبت، قد لا تكون متهمة، ما انت عندك شواهد. احيانا البعض بيتمم اتفاقيات، ده فيه حتى فصل دستوري اليوم بين مركز الرئاسة ومركز رئاسة الوزراء، ان وزير سياحة يبقى تابع رئيس الوزراء. صحيح ممكن يكون خارجية وده مناط عمل الرئيس، ولكن في تدخلات. شفت انت وزير المالية أو المالية بن عشية وضحاها أصدر القرارات بزيادة أسعار وضرائب هترفع 50 سلعة، كاد يحدث انقلاب. ما شأن الرئيس مرسي أو الرئاسة بما فعله وزير المالية؟ ولذلك هو أصدر القرارات بالليل، والساعة 2 تقريبا بالليل تم إلغاء القرارات لما علم الرئيس. فنحتاج يعني إذا كانت أعراض، وخصوصا هذا حاكم، وحاكم يريد تطبيق الشريعة، وحاكم يعني قرأ ومنذ أن كان طالبا كما يعبر، ولا يليق أبدا بتكذيبه، كان رافضا لعقائد الشيعة، وقرأ الكافي وغير الكافي وعلى معرفة، وأحمد نجد لم يصلي خلفه، لما كان هنا في المرتين تظاهر بدخول دورة المياه إلى غير ذلك، أشياء معروفة. ورئيس أصدر القرارات بمنع تحرك الشيعة في البلد خطوة، والله هل هذا تم أو لم يتم؟ أنت صاحب اجتهاد ونظر، خلص رقبتك، ولكن مع تحري مع تثبت. يعني لحوم الخلق مسمومة، لا داعي لانتهاكها ولا الانتقاص. يبقى أنا وأنت لا نقبل أبدا انتقاصنا دون وجه حق، وإن كنا عرضة لمثل ذلك. أنا أقول لك أن ذلك العبد المذنب المسيء، ولكن بالنسبة لك لا أقبل أن ينتقصك مخلوق دون وجه حق. والتجريح يحتاج لبينة أوضح من شمس النهار. العروض سخية كانت مرفوضة، يعني الشيعة عرضوا مليارات وبدون شروط، السولر وغير السولر عروض سخية، ولكن معروف المأرب الغرض من ورائها. هيدخلوا البلد وحيشيعوا أمر التشيع، خطورة كبيرة جدا. فإذا كنت أنا وأنت نرفض أن نأكل على حساب عقائدنا، لا نتاجر بديننا، فأحسن الظن بالرجل، أحسن وانصح، لا معارضة بين النصيحة وبين إحسان الظن. أنا أقول لك المسألة الفلانية يعني فيها خطأ في كذا وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ ابن باس لما يتناول مثلا العقائد المعتزلة والشيعة والأشاعرة والصوفية، ينصفان في البداية أن الصوفية يعني أجادت في كذا وفي كذا وفي كذا، ثم يكر على الأخطاء والمثالب. هذا عدل واعتدال، هذا نوع من الاتزان، نوع من الإنصاف. والعدل أساس الملك، وبه قامت السماوات والأرض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا سيدنا؟
بخير والله.
أسألك الدعاء.
الله يكرمك، ربنا يوفقك.
والله إن احنا في شغلنا سيدنا ومع الناس جيراننا وأصدقائنا في الشارع دلوقتي بيقولوا إذا كان طبعا إحنا في نص ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من الطاقة. إحنا بنقول الوقت الإخوان السلفيين يعني كويسين وحابين المنهج وكل حاجة، لكن إيه الحل دلوقتي وهم أقرب طيارات لبعضية وبينهم المشاكل دي وبينهم المغالطات اللي حاصلة دلوقتي قدام الناس؟ فإذا كان السلفيين أساسا يعني أخطأوا أو ضلين الطريق مثلا في إن هم في اتهاماتهم للدكتور مرسي أو لحزب الحرية والعدالة، فكيف إن الحزب مثلا مش حزب الحرية والعدالة والإخوان وسيادة الرئيس مش قادرين يتبنوا السلفيين ومش قادرين يعالجوا المشاكل اللي بينهم وبين بعض؟ فهل بالشكل ده تقوم الدولة، يقدروا يقوموا بدولة أو ببناء دولة وبناء مؤسسات الأمن اللي جاية؟ والإشكالية اللي كل يوم حاصلة والشباب محتقن مع بعض، اثنين اخوات بيبقى في البيوت، ده بينتمي للطيار ده وبيتهم اخوه كبير بان هو تبع الطيار الثاني، ومشاكل كتيرة جدا بين الشباب وبعضيها وقرايب وجيران واصدقاء وكل ومشايخنا الكبار الافاضل طبعا مشكورين. حاصل اللي حاصل فوق، فما بالك باللي زينا مثلا يعني ايمانهم ضعيف وماشيين تاتا تاتا كده، يبقى الخلاف بينهم ازاي؟ ونفوق ان شيخنا الشيخ محمد عبد المقصود ربنا حفظه الله ورعاه، وطبعا يعني التراب اللي بيمشي عليه على دماغنا، يطلع مثلا يقول على نادر بكار الواد اللي فارق شعرايته على جنبين وبيجي بالليل يقعد مع هناء سمر يضحك ومنى الشاذلي وبتاع، مش عارفين يعني. دي برضو حاجات مؤثرة في الشارع كتير. وبقول لك إذا كنت انتوا أصلا مش قادرين تتبنوا بعضيكم وتشوفوا خلافكم مع بعضيكم، فأنتوا إزاي هتقدروا تقوموا بدولة ومؤسسات فعايزين رب
ما. جزاكم الله خيرا. حاضر، جزاكم الله خيرا. والله الواقع زي ما أنت ذكرت، وأنت أديت نصيحة جميلة نيابة عني، والواقع فتنة الكل مفتون. ما أنا حق غالي أو أماري أدس راسي في التراب مثلا أقول لك لا ده وضع صحي، لا ده وضع مرضي، ده وضع فتنة لكل مفتون. أحاديث الناس لا ناقة لها ولا جمل فيها، لا اسم فلان ولا اسم علان، الناس لا علاقة لهم لا بفلان ولا بعلان، الناس بحاجة لمن يهديهم إلى سواء السبيل، لمن يدلهم على طريق الله. نحن بحاجة، وأنا أضم صوتي لصوتك، مش هضم صوتك لصوتي، لا أبدا العكس. هو أنا أقول يا مسلم العالم اتحدوا، كونوا عباد الله إخوانا، نقدر نوعية الخلاف، عسى خلاف لا يفسد للود قضية، خلاف على سياسات سأصوبك وأخطئ نفسي، وحتى لو صوبت نفسي وخطأتك أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا. كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، التقى بعض إخوانه ممن يخالفونه فأخذ بيده وقال أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا. أنا أريد لنفسي ولك أن نكون جزء من الحل لا جزء من المشكلة، بمعنى لا نعقد المشكلة. ما هو تناول الأحاديث وفلان بيشتم وفلان بيرد والإخوة، لا، حاول ترقى بالصدر، حاول توحد الكلمة، أن نكون صفا واحدة على عدو الله وعدو. قل أنت وأنا كلمة طيبة، لا داعي لأن نسمع عن بعض، نسمع من بعض، نقدر نوعية الخلاف، ننظر في المآلات، في عواقب الأمور. عندما يختلف بعضنا مع بعض هكذا مفسدة راجح كما تحكي أنت، وبالتالي داعي شرع الله مصلحة كله. يعني معانا اتصال من الأخت أم عبد الله، تفضلي من الأردن. عليكم السلام، تفضلي.
كيف الحال؟
بخير والله الحمد لله، نعم الحال.
الله يسعدك يا رب. أنا من الأردن بأسألك، بنتي بدها تشتغل بمدرسة مختلطة بس بدها تدرس أولاد صغار، يعني صف سادس وخامس.
في المدارس في اختلاط وهم في الصف السادس والخامس.
إيه؟
في الصف السادس والخامس.
وهي للتوجيه يعني المدرسة مختلطة.
مختلطة. تسألي عن الحكم؟
عن
حكم ذلك
فيها عشانها هي مختلطة وبس بدها تدرس أولاد صف خامس وسادس.
طيب حاضر، أنا هأتكلم حاضر. بالنسبة للمدارس المختلطة، للأسف الشديد هذا لم يحدث ارتجالا أو ضيق ذات اليد كما يصور، إلا حتى لو كانت المسألة ما بعض الفصول في نفس المدرسة حتى في نفس المبنى، ده بعض الفصول للأولاد بعض الفصول للبنات، وخصوصا أنت تقولون في الصف الخامس في الصف السادس، بمعنى أن الأولاد لما يختلطوا بنت في الصف السادس كم سنها؟ 12 سنة ممكن بلغت؟ طبعا سن فيه خطورة؟ طبعا، لا هي بالكبيرة التي تتحفظ وتحتاط لنفسها ولا هي بالصغيرة التي لا تشتهى، لا دي في مرحلة عمرية مرحلة مراهقة غاية في الخطر، وبالتالي أن تجلس بدوار الولد ما الداعي؟ ما المبرر؟ وأن يتم ذلك في بلدان المسلمين يحتاج لمراجعة لوقفة لله تبارك وتعالى. والله اللي بيدرس لو كان هيقلل الشر والفساد ويكثر الخير والصلاح واقع ابتلينا به، بمعنى أنا المدرس أدخل أفصل البنات عن الأولاد مثلا، البنات مثلا في مؤخرة الحجرة، الأولاد يتقدمون كما في قصة نبي الله موسى صلوات الله وسلامه عليه، يعني هو كانت تمشي هي يمشي هو وهي خلفه وتدل على الطريق وتدله، أما أن يمشي وهي أمامه المرأة مطلوبة مرغوبة، وبالتالي في ضوابط شرعية. قد لا أستطيع تتميم الأمر 100% ولكن لا أتركه صفرا، تكثير الخير والصلاح طاعة لله، نحن نتعامل مع واقع غربة مع واقع مر مع واقع مر. فالحاصل ان لابد من فصل بين الاولاد والبنات، والقائمين على الشؤون الامر اذا كانوا مبتلين يفعلوا ما ذكرت. اللي معنا اتصال من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا فندم؟
والله بخير الحمد لله.
حضرتك انا ببقى حزينة جدا لما بسمع الهجمة الشرسة على العلماء المسلمين بتوعنا.
على علماء ايه؟
على علماء المسلمين.
اتفضل.
حضرتك كل واحد بيطلع يسفه هذا العالم ويسفه هذا العالم، ما يعرفوش قد ايه هؤلاء العلماء تعبوا عشان يوصلوا لنا صريح وصحيح الاسلام بتاعنا.
صح.
فنلاقي اللي مش فاهم بيسفه عالم وبيسفه عالم. عايزين برامج تبقى متخصصه بس لبيان علماء المسلمين دول تعبوا علينا قد ايه عشان يوصلوا لنا المعلومه صحيحه.
ما شاء الله، جزاك الله خير.
ده تعب قد ايه عشان يطلع لي صحيح الحديث ويوصله لي.
ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. انا اذكر، وقبل ان اجيب لافت لنظري والنظر الـ يعني المشاهدين، كثرة الأسئلة من الأخوات الفضليات من هنا ومن هناك. هل هذا يعبر عن نسبة اهتمام، نسبة متابعة ومشاهدة، نسبة عالية لطلب العلم ول رفع الجهالة عن النفس، تزيد عن نسب الرجال؟ أنا حقيقة هذه صورة لافتة لنظري. وقبل أن يعني أنهي الحديث في هذه المسألة، لقائل أن يقول أصل الوقت هذا غير مناسب للرجال، كلهم في العمل ونحو ذلك، والوقت هذا يتناسب مع النساء. هذه الإجابة يعني حتى لو صوبنا جانبا منها هي غير صحيحة على الإطلاق. لماذا؟ ما النساء بتعمل، والنساء مشغولة في الكنس والطبخ ونحو ذلك من الأشياء، وأعمال ووظائف، والأمر معلوم، ونفس المشهد هو لو تم بالليل. بمعنى لو كان اللقاء بالليل حنطالع نفس المشهد، نفس الصورة. إن كثرة من الأخوات الفضليات هن اللائي يبحثن عن إجابة على الأسئلة، أو أحيانا يدخلن بنصائح قيمة جدا. الوقت هذا وقت غربة والله من نوع آخر، في عافية حقيقة، ولكن العافية نوع من الابتلاء، نحتاج لمراجعة. يا ليتنا نرصد الواقع ونحل الواقع، يعني في مستجدات على الساحة، إيه اللي طرأ؟ أنا أسمع كلام الأخوات كلام يعني حقيقة بعيد عن المغالاة، فيه نضج، فيه عمق. ان الاخت الاخيرة السائلة فضلا عن بقية الاخوات تشكو الهدمة على علماء المسلمين، تطالب ببرامج توضح قيمة العلماء. ده سؤال كبير، ده سؤال كبير جدا، لانها تدخل الان. يا ليتنا ننتبه حتى في جميع الاحزاب، في جميع الدعوات، احيانا يهاجمون تيارا فصيل من الفصائل ويثنون على الفصيل الآخر، ثم يأتي الدور. أكلت يوم أكلت ثور الأبيض، هؤلاء عندهم بغض لدين الله تبارك، أعداء للإسلام وأهله، أعداء للشريعة. وبالتالي ننتبه، نكون يدا واحدة، نوحد صفوفنا. لا يصح أن نضيع المشروع الإسلامي وكأننا درسنا دهاليز السياسة وعلمنا الخفيات، وبالتالي سنهاجم هذا التيار. غدا سيهاجموننا. يعني وأنا خارج من القناة بالأمس أسمع أن فيه هجوم ليس فقط على الإخوان، ضبط واحد في كلية الشرطة هيلتحق بكلية الشرطة من الإخوان. ما الجرم في ذلك؟ إيه العيب؟ إيه الغلط؟ هل هجموا على الإخوان والسلفيين أيضا؟ الله، ده كانوا بالأمس لربما، لدى السلفيين ناس محترمين، لدى السلفيين ناس كذا وكذا، لدى الهجوم على الكل. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. يعني ندرس، خذوا حذركم، اعرفوا أعداءكم، أنتم أصحاب مشروع إسلام، كونوا في خندق واحد، كونوا في خندق واحد. ولا مانع من أن نكسب الليبرالي والعلماني، ونمد اليد لكل من أراد أن يطيع الله تبارك وتعالى. أما أن نكون حربا على أنفسنا، حرب علي، نكون حربا على أنفسنا، هذا غير مقبول، هذا لا يطاق. طبعا العلماء مدخل، لو هدموا العلماء سيهدمون الإسلام. يعني بوابة القرآن، بوابة الصحابة، بوابة هدم السنة، بوابة بيحاولوا النفوذ من أي بوابة من هذه البوابات. هدم العلماء طبعا، لو سقط قصة الإفك اقرؤوها، قراءة واعية. لما يهدمون الرموز هل حيقبل له أو الناس هتقبل بعد ذلك؟ قال الله وقال الرسول، هذا حلال وهذا حرام، وأنا مدروح في نظر الناس. فخطورة كبيرة جدا، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. وفي الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والعلماء هم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وبالتالي لا يصح الطعن في العلماء، لأن الطعن في العلماء حينسحب للطعن في الأحكام الشرعية. ويعني أن نوقر علماء الأمة وصالحيها، ده هذا دين يدان به لله تبارك وتعالى، يعني نحب الصالحين وليس ولسنا منهم. ويحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ده هذا اصطفاء واشتباء. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. نحن في آونة تتطلب المزيد من الحيطة والحذر أن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نوقر الأكابر منهم احترامهم طاعة. لما علم الإمام أبو حنيفة برجل ينتقص العلماء قال لا تلوموه، ولوموا أمه لم تحسن تربيته، لا تعظيم عنده لحرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. القناة هذه وغيرها من القنوات لابد أن تهتم بهذا الجانب. إذا كنا لا نهتم فعسانا ننتبه بإذن الله، وكل النصائح الجميلة بإذن الله تعالى عسانا ننتفع بها، إن لم يكن اليوم فغدا بإذن الله تعالى، برامج وغير برامج. وإلا فالعلماء هم الذين يعلمون الدنيا ما جهلته من دين الله. لولا العلماء لصار الناس مثل البهائم، هم الذين يدلون الناس على طريق الله. وهذه أعظم هدية تقدم للبشر. إذا كان من أعطاني قرشا يعني امتننت له وشعرت بالامتنان، فكيف بمن علمني حرفا في دين الله تبارك وتعالى؟ كيف من دلني، بمن دلني على طريق الله جل وعلا؟ هذه بلا شك نعمة يعني تجل عن الوصف، لابد من تأدية شكرها، لابد من احترام أهل العلم وتوقيرهم وعدد المساس بقدرهم، وعدم نقل ما يشين العلماء إن كانت خصومات ومشاحنات لا داعي لإثاراتها، لا داعي لإثاراتها على الملأ. الناس لا ناقة لهم ولا جمل في خصومة تنشأ بين عالم وعالم، دي هذه الخصومة بينك وبينه، حاول تحسم هذه المسألة. أما أن يتم على الملأ، ده إذا كان الأشخاص العاديين يعني نصحناه على الملأ فكأنما وبخته. النصيحة فيما بينك وبينه، فتلك النصيحة. قد يقول قائل ما هو العالم اتكلم بالمسألة على الملأ، تناول أنت كذلك المسألة على الملأ وصوب تكلم فيه، لا داعي حتى لأن تذكر العالم الفلاني قال كذا والشيخ العلاني قال في المسألة كذا وكذا وهو مخطئ وهو جاهل، لا داعي لمثل هذه الكلمات. تناول المسألة والناس يسيخون فيك وفي علمك، سينتفعون بإذن الله تعالى بتصويبك. وكما ذكرنا الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ونعتذر عن الإجابة على بقية الأسئلة سواء التي تنتظر من الأردن الآن أو الأسئلة التي وردت، أسئلة كثيرة يعني كنا نحتاج نتكلم فيها. أندية اللوتري الماسونية سواء منتشرة في مصر أو غير مصر، أندية ماسونية، أندية ماسونية، حكم الخاطب غير العاقد في مجالسة خطيئة، الخطوبة علاقة أجنبية بأجنبية مجرد وعد بالزواج. وبالتالي إذا نظر إلي وأعجبته ونظرت إلي وأعجبها عادت الحرمة كما كان الكلام بقدر الحاجة والضرورة وبدون خضوع بالقول. لابد من وجود المحرم. حكم ترك الصلاة عمدا، هل يتصور عمدا؟ هذا كفر. بالله تبارك وتعالى، كفر بالله جل وعلا. لو تركها تكاسلا إيمانه موضع نزاع بين العلماء. فالحاصل مسائل كثيرة نحتاج لأن نقف مع عسى أن يكون في العمر بقية، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأن يغفر لنا ولكم ما بدر من الخطايا والزلل، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.